وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به وأن يفقهنا وإياكم به في ديننا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا وبين يدي الدرس أحمد الله سبحانه وتعالى استسلمنا وسلم عقولنا من هذه السفاهة التي تعتري الكثيرين، هؤلاء الذين استهوتهم الشياطين وزجت بهم إلى الملاعب، وقد ملئوا عصبية جاهلية، وقد ملئوا حقدا على المسلمين، وقد ملئوا عياذا بالله كبرا وفخرا إلى غير ذلك. نحمد الله الذي سلم عقولنا من هذا السفه الذي أصاب عقول الكثيرين الذين ضيعوا دينهم وضيعوا حياتهم في ملاعب الكرة أمام اللهو وأمام الباطل الذي لا ينفع ولا يقرب من الله عز وجل شيئا. فأقول أحمد الله ثم أحمد الله ثم أحمد الله سلمنا وسلم عقولنا من هذا السفه، ونسأله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والرشاد والسداد، اللهم آمين. ثم أذكر هؤلاء العابثين الذين أضاعوا أوقاتهم وضيعوا عقولهم وضيعوا أفئدتهم في أمور لن تنفع أبدا ولن تجدي عند الله سبحانه وتعالى، فضلا عن عدم جدواها في الدنيا. فإلى هؤلاء الذين ملأوا ساحات الملاعب متعصبين لفريق ضد فريق ومشجعين فريقا على فريق، إلى هؤلاء أذكرهم بالله، أذكرهم باليوم الآخر، أذكرهم بأن هذا الذي يحدث لن ينفعهم أبدا، لا في دنياهم ولا في قبورهم ولا يوم يأتون ربهم عز وجل. فلن يأتي أحد ربه قائلا: يا رب كنت أشجع الفريق الفلاني والفلاني، والله لن يشفع لك هذا الفريق ولن يشفع لك ذلك الفريق لكونك شجعته. إن الله وصف الدنيا برمتها فقال في كتابه الكريم: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة ماذا؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإلى هؤلاء العابثين الذين ضيعوا دينهم وضيعوا أوقاتهم وذهبوا بعقولهم بعيدا بعيدا إلى عصبيات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، أذكركم بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وبقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احرص على ما ينفعك. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس أن يحرص على ما ينفعه. والله يا إخوة لن ينفعكم أبدا عالم مصر داخل القبور، ولن ينفعكم أبدا عالم الجزائر داخل القبور، ولا يوم البعث والنشور، كل ذلك ليس بنافع لكم. فحرصوا على ما ينفع، حرصوا على ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. وعجيب أمر الفتيات التي تورطنهن الأخريات في هذه القاذورات وفي هذا الوحل وتدنسوا بهذا الدنس، وأصبحت البنت مترجلة تشجع الفرق وتزاحم في المنتديات وتزاحم في ملاعب الكرة الأخرى تشجع، وهذا عياذا بالله سفه فوق سفه. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، تلك التي تتشبه بالرجال هي الأخرى، فأضافت عبثا إلى عبث وفسادا إلى فساد. فنحمد الله استسلم عقولنا من هذا الطيش ومن هذا السخف ومن هذا العبث. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. إن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه نصوص محكمات من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جدير بنا أن نحرص على ما ينفعنا، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا ما ينفعهم وما ينفعهن في دينهن وفي دنياهن على السواء. بارك الله فيكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من كتاب الله عز وجل وتأويله، وأنعم بالقرآن من كتاب، أنعم بالقرآن من كتاب، وأنعم بهديه من هدي، وأنعم بالإقبال عليه من إقبال. فالحمد لله، وهنيئا لمن أقبلوا على هذا الكتاب العزيز، على كتاب ربهم، ينظروا ماذا يريد منهم ربهم سبحانه وتعالى، ينظروا بما يأمرهم الله عز وجل، عن أي شيء ينهاهم ربهم. ما العبرة من القصة التي تساق؟ ما المدكر الذي فيها؟ وكيف ندكر؟ هنيئا لمن صرف همته إلى كتاب الله عز وجل، يتدبره، يتأمله، يمتثل قول ربه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهنيئا له، ثم هنيئا من أقبل على هذا الكتاب العزيز متأملا إياه، دارسا له، متعلما، معلما، عاملا به، داعيا إليه، سائلا الله أن يشفعه فيه. أيها الإخوة، لا يستوي أبدا من يعمر المساجد قائما وقاعدا مع من يعمر الملاعب سارحا ولاهيا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، الآيات وإن كانت في أهل الكفر، لكن يلحق من سلك مسلكهم نصيبا على قدر لحوقه بهم. فيا أيها الإخوة، لا تقطعوا أواصر الأخوة الإيمانية بعصبيات جاهلية. إن الله قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكذا قال ربنا. فالمؤمن الجزائري أخ للمؤمن المصري، سواء شاء أم أبى، أبى ذلك المصريون أو أبى ذلك الجزائريون، فتجمعهم رغما عنهم أخوة إيمانية، إلا إن رفضوها هم، فمن رفضها فإنما عليه ما حمل وعلى أتباعه ما حملوا. إن المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال ربنا في كتابه الكريم، هكذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضل مسلم آخر إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا يقول ربنا في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بنحوه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سئل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاكم، عند الله أتقاهم. فعار على المسلمين. ما يحدث الآن من فرقة من عصبية جاهلية دعت إليها شياطين الجن وشياطين الإنس على السواء. إن منافقا بل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول حاول يوما أن يفرق بين جماعة المسلمين بين المهاجرين والأنصار، لما تضارب مهاجري مع أنصاري فكسع المهاجري الأنصارية، فقال الأنصاري يا للأنصار، فاجتمع له ناس، وقال المهاجري يا للمهاجرين فاجتمع له ناس، وكادوا أن يتضاربوا بالجريد والنعال بل قد تضاربوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عبد الله بن أبي بن سلول قائلا أو قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهدئا الجميع قائلا محذرا أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وإن كان التداعي باسم هو الأنصار، وإن كان التداعي باسم هو المهاجرون، فإن كان التداعي باسم هو المهاجرين أو هو المهاجرون، وإن كان التداعي باسم هو الأنصار. فذلك إذا كان يورث عصبية وفرقة بين المؤمنين فمذموم أشد الذم ونتن من نتن الجاهلية الداعي إليه بعد شياطين الجن شياطين الإنس كعبد الله بن أبي بن سلول. بئس السلف للخلف الذين ساروا على نهجه وساروا على ضربه. فمعشر المسلمين، معشر المسلمات، معشر المصريين، معشر الجزائريين، إنما المؤمنون إخوة، هذا قول ربكم لا اختيار لكم فيه، هذا قول نبيكم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يجب على المسلمين أن يتعاونوا لنصرة دينهم، أن يتكاتفوا وأن يعضد بعضهم بعضا لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله ولضحك كلمة الكفر، هذا الذي يجب على أهل الإسلام. أما التناحر حيث لا وجه للتناحر، والتباغض حيث لا وجه للتباغض، فذاك من عمل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء. نعوذ بالله من شياطين الإنس، نعوذ بالله من شياطين الجن، نعوذ بالله من سفه العقول، نعوذ بالله من ضياع العقول وذهاب الأفئدة. فالحمد لله الذي من علينا بالابتعاد عن هذه القاذورات وعن هذا اللوث الذي يحدث في الشوارع ويحدث في الملاعب ويحدث في الطرقات. أبدا لن يستوي أبدا من يذكر الله كثيرا مع من يذكر اللاعبين كثيرا، لا يستوي أبدا من رطب اللسان والفاه والفم بذكر الله عز وجل، ولن يستوي أبدا مع من طمأن قلبه بذكر الله مع من امتلأ قلبه بالعصبيات الجاهلية والنتن الجاهلي والتراث الجاهلي. عياذا بالله من السفة. إن الله أمرنا بالاعتصام بحبله، والخطاب موجه لعموم المؤمنين، ليس لمصريين فحسب وليس لجزائريين فحسب. إن الله قال في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله قال في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هكذا قال ربنا في كتابه الكريم. فلا نكن مثل اليهود، عياذا بالله من اليهود الذين وصفهم الله بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا وصف الله يهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ألا فلنلتئم، ألا فلتأتلف القلوب على كتاب ربها وخالقها وبارئها وسنة نبيها الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلنحرص على ما هو نافع، ما هو مقرب من الله، ما هو مصاحب لنا في دنيانا وفي قبورنا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وإلى كتاب ربي، ذلكم الكتاب الكريم المنزل على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى في شأن الزوجين اللذين تأزمت بينهما الأمور ولم يستطيع أن يقيم حدود الله. فإذا تأزمت الأمور بين الزوجين ولم يستطيع إقامة حدود الله عز وجل، فلا يبقيان يتهاتران، يتسابان، يتشاتمان، يضيع الدين بينهما، حدود الله تنتهك فيما بينهما، لا يبقيان هكذا. فإن الله عز وجل جعل لنا كمسلمين فسحة في ذلك. قال تعالى: ويتفرق يغني الله كلا من سعته. هكذا هكذا قال تعالى: ويتفرق، يعني والله أعلم، في حال عدم إقامتهما لحدود الله، في حال التباغض الذي قد ينشأ بينهما، في هذه الحال الفرقة أولى من انتهاك حرمات الله، أولى من التسابب المستمر والتشاتم المستمر. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقد يكون الفراق من قبل الزوج، وقد يكون الفراق من قبل الزوجة، وقد يكون الفراق من قبلهما معا. قد يكون الفراق من قبل الزوج لم يعد يتحمل زوجته، قد يكون الفراق من قبل الزوجة لم تعد تتحمل زوجها، قد يكون الفراق من قبلهما معا، قد يكون الفراق أيضا رغما عنهما ويفترق رغما عنهما. وثم صور أخرى للفراق نستعين بالله عز وجل على بيانها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الأسر المسلمة، أن يجمع بين الأزواج على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ديننا، والحمد لله، إن ديننا فيه فسحة. فالرجل الذي يبتلى بزوجة لا تؤمه، وكذا الزوجة التي تبتلى بزوج لا يؤمها، ما جعل الله عليه ولا عليها من سبيل، كما أحدث بعض غير المسلمين من الذين ترهبوا حيث لم يدعوا إلى الرهبانية، وقالوا بغير برهان ولا بينة من رب العالمين ولا سلطان، قالوا إنه لا يجوز في شرعتهم الطلاق، وجعل الرجل يبقى مع المرأة وهو يكرهها، والمرأة تبقى مع الرجل ويتكرهه، لا يقربها ولا تقربه، بما يؤول إلى أن يتجه الرجل إلى الحرام فيرتكب الحرام، وتتجه المرأة إلى الحرام فترتكب الحرام، بناء على شرعة ما أنزل الله بها من سلطان. فلم يكن أبدا فيما علمت، لم يكن في دين نزل من عند الله عدم التفريق في حال الشقاق، في حال عدم إقامة حدود الله. إن الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام كان فيها هذا الطلاق، ولقد أوصى الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم أن يغير عتبة بابه، فقام بامتثال أمر أبيه. ولما جاء في المرة الثانية إبراهيم جاء يزور ولده إسماعيل، فما وجده، ووجد زوجته الشاكرة لأنعم الله، المثنية على الله عز وجل، الحافظة لحدود الله، أمر ولده إسماعيل أن يثبت عتبة بابه عليه الصلاة والسلام. فكان الطلاق سائغا في الشرائع من قبلنا، أما الذين ترهبوا وأحدثوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، وألزموا الزوجة ويكره زوجته بالبقاء معها أبدا الأبدين إلى أن يموت أو إلى أن تموت، فافتروا على الله أولا، ثم حملوا النفوس ما لا تطيق، ثم حملوا النفوس على أن ترتكب الحرام. فما العمل إذا ابتلي الشخص بزوجة لا تناسبه، لا توائمه، لا توافقه. وما العمل إذا ابتليت الزوجة بزوج لا يناسبها، لا يوائمها، مبتلا في بدنه أو مبتلا في دينه أو غير ذلك؟ ماذا تفعل وماذا يفعل الزوج؟ إنه سيتجه قطعا إلا من رحم الله إلى فعل الحرام، إلى ارتكاب الحرام، وستتجه تلك الشابة الفتية التي ابتليت بزوج تبغضه، ستتجه تلك الشابة الفتية التي ابتليت بزوج تبغضه والتي تمنعها دساتيرها وشرائعها الباطلة من ممارسة حقها في الطلاق، من ممارسة حقها في الفراق، ستضطر إلى أن تذهب وترتكب المعاذير مع من تحبهم، مع من ترغب فيهم، فبهذا تنتهك الحدود وتنتهك المحرمات، عياذا بالله من ذلك. فالحمد لله، قال الله في كتابه الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، هكذا قال تعالى في كتابه الكريم. هنا يقول تعالى في كتابه الكريم: وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. وهذا التفريق محله عند الخوف من عدم إقامة حدود الله، أما إذا كانت حدود الله تقام فالأولى الإبقاء على المعاشرة، من غير أيضا تضييق على شخص لم يحب زوجته أو على امرأة لا تحب زوجها. إذ الله رفع الحرج عن الرجل الذي يريد الفراق بقوله تعالى: فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هكذا قال تعالى رافعا الحرج عن الزوج الذي يريد أن يطلق، وكذا رفع الحرج عن المرأة التي تريد أن تفارق زوجها لعدم استطاعتها أن تقيم حدود الله مع زوجها، بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولقد جاءت امرأة شخص فاضل وأيما فضل، ألا وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشر بالجنة في حديث مستقل لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان يخطب بين يدي رسول الله وكان رفيع الصوت وكان يتحدث للوفود، فظن أن الآية في شأنه فاعتزل يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قالوا: يا رسول الله إنه في بيته يبكي منذ نزلت الآية الكريمة. فقال النبي: بل هو من أهل الجنة، إن امرأته أتت النبي تقول: يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي ففارقها. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، فالحاصل أنها افترقت من زوجها وطلبت الفراق منه مع أنه مبشر بالجنة، مع أنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عليها من تثريب ولم يكن عليها من جناح هذا. وقد وردت في الباب بعض الأحاديث التي قد يظن منها المنع، إلا أن أسانيدها ضعيفة، كحديث المخترعات هن المنافقات، وهذا لا يثبت ولا يصح، لا سندا ولا معنى، لا سندا فسنده ضعيف لا يثبت، ومعناه كذلك مخالف للآية الكريمة، إذ الله قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعله أهل العلم بأهل الحديث والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك عندي كذا سؤال بس ممكن
تفضل إن شاء الله.
هل لابد من تسبيحة في إدراك الركعة وراء الإمام، وهل لابد من الإقامة لمن يريد أن يصلي منفرد، وهل القراءة في المصحف تجوز بدون وضوء، وهل لابد من وضع الماء في السرة أثناء غسل الجنابة وغسل الدبر قبل مرة أخرى؟
وضع إيه؟
بعد هل يجوز وضع الماء في السرة بعد غسل في أثناء غسل الجنابة وبعدين استنجيت وبعدين بغتسل أرجع تاني أغسل الدبر قبل مرة أخرى؟ ما حكم صاحب سلس الريح في المسح على الجورب؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ يسأل أسئلة، منها هل يجزئني أن أكون في الركوع مطمئنا فقط، أن أدرك الإمام راكعا أطمئن فقط وأدرك معه الركوع مطمئنا، أم أنه لا يجزئ إلا إذا سبحت بقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة؟ هل يدرك الركوع بالطمأنينة أو بتسبيحة واحدة على الأقل؟ أقول بالله تعالى التوفيق في هذه المسألة ووجهان للعلماء. قول بأن الركوع لا يدرك إلا بتسبيحة واحدة على الأقل، وهذا الرأي أراه ضعيفا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اركع حتى تطمئن راكعة، فهذا مستند أهل العلم القائلين بأن الطمأنينة هي اللازمة وإليه أذهب وأميل والله أعلم. أما هل تجب الإقامة على الشخص الذي يصلي منفردا؟ أقول وبالله التوفيق لا تجب الإقامة على الشخص الذي يصلي منفردا، واستدل البعض من أهل العلم على ذلك بأن النبي قال في شأن صحة الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير تكبير الافتتاح للصلاة ما كان قبله فمسنون وليس بواجب وليس بفرض، ليس بواجب على كل مصل منفردا أن يقيم، إنما إن فعل فلا بأس وهو حسن، إن لم يفعل فلا إيجاب والله أعلم. أما قراءة القرآن على غير وضوء فجائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيان، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيت عنده مع خالته ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فنظر إلى السماء فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ منها، فدل ذلك على أنه قرأ القرآن قبل أن يتوضأ. من حديث عائشة السالف كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مع دليل أيضا في الباب حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن والحاج يذكر الله. هذا. وأما الذي به سلس الريح وهو يريد الوضوء ماذا يصنع في الجورب؟ شأنه شأن غيره في المسح على الجورب. أما إذا توضأ الشخص وغسل القبلة والدبرة إذا غسل الشخص القبلة والدبرة قبل الاغتسال ثم شرع في الاغتسال هل يغسلهما ثانية لم يرد هذا عن النبي في صفة غسله، إنما يجتزأ بالغسل المرة الأولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت شيخ، بعض أهل العلم يقولون باستخدام 7 ورقات سدر في ماء والقراءة عليها والزيت الزيتون أيضا.
نعم نعم.
وأيضا سؤال آخر لو سمحت.
إيه. تفضل.
في هناك قناة تقوم تجميع مجموعة من الشباب داخل مبنى سكني وتنقل بشكل مباشر تحركات الشباب وحتى نوم الشباب، فما حكم مشاهدة هذه القناة؟
بارك الله فيك.
الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن ما ورد في علاج المسحور بأنه يؤتى ب7 ورقات من السدر وزيت الزيتون ونحو ذلك، فهذا لا يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم قد قال به بعض العلماء كما هو منقول عن ابن القيم وغيره رحمه الله، إلا أن العبرة بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جرب ونفع فهو لا يتضمن شركا، لكن إن جرب ولم ينفع فلا تحمل سنة النبي ما لا تتحمله، فالباب لا يثبت فيه هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنصح بالذي علمنا إياه رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام بالدعاء، فلما سحر دعا ودعا ودعا، وبالنفس في اليدين وقراءة قل الله أحد والمعوذتين ومسح الرأس وسائر الجسد 3 مرات، هذا الوارد عن النبي، ولنستمر فيه ولنحافظ عليه، والشفاء آت بإذن الله تعالى. أما عن هذه القناة العابثة التي تأتي بشباب ويتحدثون في أمور الدنيا على سجاياهم وينامون بالطريقة التي ينامون بها في بيوتهم، الذي يلبس الشرط منهم يلبسه، والذي يتكلم ببذيء الكلام يتكلم، وتبقى في غرف نومهم أو في شقتهم 24 ساعة تنقل هذه التصرفات الماجنة لشباب ماجن، فلا أنصح أبدا بالنظر إليها، فإنها تنقل عادات ليست عادات الصحب الكرام للناس. فكم من شاب يتأسى بهذا الشباب العابث في مجونه، ولا نحب أن تنتقل العادات السيئة إلى المسلمين، فلا أرى النظر إليها، إنما يتكشف عورات ولا تستر. ثم ليس من الهدي أبدا أن أظهر أقاويل أقوام، لا أقول فساق قولا واحدا، إنما لا أنشر، ليس من الهدي أن أنشر أقوال عوام بعيدين عن الدين، ليس مستقام كتاب ربي وليس مستقام سنة نبيه، وكذلك أنشرهم بصورة كما تفضل الأخ السائل، عورات متكشفة وكلمات بذيئة، ليس من الهدي القويم نشر هذا، ولا أراه نافعا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، أنا أحفظ في القرآن، فهل أجمع مع متون؟ ولو هجمع مع متون إيه تدرجها؟
استحفظ في القرآن هنيئا لك بحفظ كتاب الله، ثم هنيئا لك بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ابدأ بكتاب 40 النووية، ثم إن شئت بلوغ المرام، ثم إن شئت رياض الصالحين، ثم إن شئت اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم زيادات البخاري على المتفق عليه، وزيادات مسلم على المتفق عليه، هذا الذي أنصح به. أما حفظ المتون المطولة وألاف الأبيات الشعرية فهذا يرهق كثيرا ويصدك عن مراجعة الكتاب العزيز والسنة المباركة، فأرى أن تفهم سائر المتون فهما جيدا، وإن ليست قرآنا يتقرب به إلى الله، ليس قرآنا يحفظ أن أمكث أحفظ 1000 بيت شعر في باب وأتي عند التطبيق العملي لا أستطيع أن أفهم، فهذا يرهق الشخص كثيرا، إنما يحفظ المتن الذي يتأتى حفظه سريعا بلا مشقة، إلا كتاب ربي وسنة نبيه، فالنصوص في حفظهما تثبت كبير الفضل، تثبت كبير الأجر. حفظ سنة النبي يقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فالوقت لا يكاد يتسع. تحفظ كتاب الله، تكثر من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضممت إلى ذلك متون سهلة ميسرة، سهلة ميسرة ليست قرآنا إنما تفهم فهما جيدا، أولى من أن تحفظ آلاف الأبيات في كل فن، ويطغى هذا الحفظ على القرآن، ويطغى هذا الحفظ على السنة، ويطغى هذا الحفظ على تحرير المسائل العلمية الفقهية. فأنت مطالب أن تحرر المسائل من الفقه إذا كنت تطلب العلم، مطالب بقراءة تفاسير الآيات، مطالب بجهد آخر في تقربك إلى الله بالعلم الشرعي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يعافيك شيخ مصطفى.
تفضل وإياكم.
يأخذ مني قطرات من البول بعد التبول، ثم تقف هذه القطرات، ويخرج بعدها سائل أبيض ويستمر. ماذا أفعل لأجل الصلاة علما أني عندي مرض السكر؟ عافاك الله. شكرا.
عافاك الله والمسلمين من كل سوء مكروه، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك. أما ماذا تفعل إذا كان هذا شيء عارض يتأتى عند البول فقط، فأنصح أن تتبول قبل الصلاة بزمن، فإذا أتى وتغسل المكان، فإذا أتى وقت الصلاة توضأت بدون تبول، أو أنك تتبول بعد الصلاة، هذا إذا كان نزوله قليلا. أما إذا كان نزوله مستمرا ولا يمكن الاحتراز منه، فتوضأ قبل الصلاة مباشرة وصلي ولا تثريب عليك. أما إذا كنت تسأل عن الاغتسال فلا أرى فيه ما يوجب الاغتسال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن ديننا ولله الحمد فيه فسحة، فإذا لم تطب لشخص معاشرة زوجته فله أن يفارقها، وإذا لم تطب لامرأة معاشرة زوجها فلها أن تطلب الفراق، خلافا للشرائع الباطلة أو التراهب الذي ما أنزل الله به من سلطان، الذي يمنع الشخص ويمنع المرأة من الفراق مدى الحياة. فالحمد لله على الإسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير سيدنا.
وإياك تفضل.
حياك الله، الله يفتح عليك ويجزيكم عن الأمة الإسلامية كل خير.
وإياك تفضل.
سيدنا لو سمحت لي، أنا طالب علم إمام مسجد في سوريا.
الحمد لله.
أحب أن أسأل الله يفتح عليك عن موضوع الجمع في المطر.
في شيء آخر؟
لا، الله يجزيك الخير سيدي، الله يبارك فيك ويفتح عليكم. دعواتكم سيدنا.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن حديث الجمع في المطر بخصوصه، فهو حديث ضعيف لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم المسألة عموما، فالعلماء لهم فيها قولان: قول بالجواز، جواز الجمع في المطر الشديد، وخاصة إذا كان المطر شديدا، ومستنده مستند هذا القول فضلا عن الحديث الضعيف حديث عبد الله بن عباس العام الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر الحديث، فيكون في الضرورات، والأولى عدم الجمع. وقد تقدم في درس العاشي في هذه الليلة أن من العلماء كالأحناف من لا يرى الجمع مطلقا لمسافر ولا لغير مسافر على الإطلاق، إلا الجمع بعرفة ومزدلفة للنسك، ومالك تبعه في ذلك ورأى عدم الجمع إلا في عرفة أو مزدلفة والمسافر الذي جد به المسير، المسافر أثناء طريق السفر، ولم يرى للمسافر النازل أن يجمع، وهي رواية عن الإمام أحمد. أما الشافعي فرأى الجواز للمسافر النازل، المسافر النازل والمقيم والمسافر الذي جد به المسير على السواء، وهي الرواية الأخرى لأحمد كذلك. فالأفضل والأسلم عدم الجمع وصلاة كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا حاج الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. ما عندي حضرتك سؤالين بس، دقيقتين اتنين بس معلش. أنا بنتي حاولت الانتحار.
ولماذا؟
فانا عايز اعرف يعني كفارتها ايه.
سلمها الله.
معلش كان معاها خلاف مع زوجها وحماتها و...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حضرتك السؤال التاني،
يعني ماتت ام ما زالت حية؟
لا الحمد لله. الحمد لله. بفضل ربنا نجدها الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
والسؤال الثاني؟
الثاني انا حضرتك شفت رؤية ان مكتوب على دراعي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجي الشيخ محمد حسان يمد إيده قلت له لا هتمسحها. فأنا قلت له أنا كل حاجة بشوفها في أي حاجة في كوباية شاي في أي حاجة بلاقي لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الله يثبتنا وياك على التوحيد. أكثري من قول لا إله إلا الله
محمد رسول والله. ادعي لي يا شيخ.
الحمد لله. بارك الله فيك.
ادعي لي وادعي.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا السؤال الذي سألته الأخت الفاضلة لعله يتوافق مع ما نحن فيه. فالحمد لله إذا ضاقت السبل وتعذرت المعيشة بين الزوجين وتعسرت، فهناك فسحة للفراق. لا تجبر البنت على البقاء مع الزوج تحت سياط القهر والتعذيب وتحت سياط الشرائع الفاسدة والتراءب الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالحمد لله على الإسلام. أقول الأخت تسأل ما كفارة الذي صنعته ابنتها. كفارتها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إلى الله وأن تعمل صالحا ولا تيأس من رحمة الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم ألفت النظر إلى أنه يجدر بهؤلاء المتشدقين بحرية المرأة وبطلب حرية المرأة أن يمنعوا هذا الذي أدخل على بعض الشرائع كذبا وزورا من منع الزوج من تطليق زوجته مدى الحياة، أو من منع الزوجة من طلب الفراق مدى الحياة. فهذا من أعظم الظلم الواقع على المرأة. ومما يؤسف عليه أن الذين ينادون بحرية المرأة يتقلدون هذه المذاهب الجائرة التي تمنع الرجل من طلاق زوجته وتمنع المرأة من الفراق مع زوجها، مما قد يفضي بها إلى الانتحار والعياذ بالله من ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يرفع قدرك ويشرح صدرك إن شاء الله. أمين يا رب.
ولك بمثل.
أمين يا رب. لو سمحت سأل الشيخ مصطفى.
تفضل.
ماذا تقول في الفتاوى التي ظهرت أخيرا على الجدار الفولاذي؟
الجدار الفولاذي الذي بين مصر واليهود، هذا الجدار الفولاذي لأول وهلة المؤمنون أمة واحدة، المسلم الفلسطيني أخو للمسلم المصري، بل كل هذه الحدود المصطنعة بين المسلمين أصلا لا أساس لها، إنما المؤمنون أمة واحدة. لكن ما وراء ذلك من أمور لم أدرس تبعات هذا الموضوع، لكن الذي أستطيع أن أقوله إن المؤمنين أمة واحدة، يفترض ألا يفرقهم أي جدار أو أي حاجز، ويفترض ألا يظاهر اليهود على أهل الإسلام. هذا الذي يقرره ديننا، وهذا الذي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لا مظاهرة مع يهود على مسلم أبدا بحال من الأحوال. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
معك من سوريا.
تفضل.
في عندي اولي من شيء 8 سنين، يعني من 98، من سنة 98 لقيت شيء مبلغ يغادر شيء $1,000، وعلنت عليه بالحارة، يعني ما طلع لحد. ظل معي شيء سنتين، بلغت عليه وما طلع لحد، وقمت انا صرفته وانفقته على حالي، يعني كنت محتاج وانفقته على حالي. وهاي يعني أريدك تشرح لي.
لا بأس عليك ولا إثم عليك ولا جناح عليك. فصاحب اللقطة النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها حولا. قال أعرف عددها ووكاءها وعرفها حولا أن أعرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فشأنك بها وإلا فاستمتع بها فأنت مشكورا جزاك الله خيرا. عرفتها بدلا من السنة سنتين ولم يأتي أصحابها فلا بأس أن تستمتع بها، لا مانع مما صنعته من الاستمتاع بها، فقد رخص لك في الاستمتاع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه بالسند الصحيح والله أعلم، فلا إثم عليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
بقول لك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا بيني وبين المسجد حوالي 150 متر.
طيب.
فأنا ذهبت عشان أصلي العصر. لقيت المسجد مغلق، أنا سمعت الأذان في باقي المساجد كلها. فأنا رحت لأصلي العصر في المسجد لقيت المسجد مغلق، فهل لي إن أنا أذن ولا إيه؟ المساجد الثانية قد أقامت الصلاة. فهل ينفع إن أنا أذن بعد المساجد الثانية ما أقمت الصلاة ولا أقيم الصلاة وأصلي؟
كله جائز لك. كله جائز لك. جائز لك أن تؤذن ولو فات موعد الأذان بعشر دقائق ما لم يكن هناك إلباس على الناس. لكن جائز لك أن تؤذن وجائز لك أن تصلي بلا إقامة. كله جائز لك والله أعلم. وإن كان الأميل في حالتك أن تؤذن أيضا، لأنه مسجد لم يؤذن فيه ولا زال وقت الفريضة باق والفارق طفيف والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، بالنسبة للملابس التي تأتينا من الغرب مصنوعة من الجلد، هل يجوز للإنسان يلبسها أم لا؟
مصنوعة من ماذا؟
من الجلد.
الجلد؟
نعم من الجلد، لا يضرب بأي جلد، والجلد الأنعام أم جلد السباع أم الخنازير عزكم الله؟
لا، إذا كان جلد خنازير يمنع أو جلد كلاب يمنع، لكن إذا كان جلد دواب أخر فقد دبغ، والجلد إذا دبغ فقد طهر. اللهم إلا جلد الخنازير عند الجمهور لا يطهر بالدباغ والله أعلم.
وبماذا نعرفها جزاك الله خيرا؟
نعم وإياكم. نعم
بماذا نعرفها جزاك الله خيرا؟
أسأل أهل الذكر في هذه المسألة. أسأل أهل الذكر، هل هذه جلود خنازير أو ليس جلود خنازير؟ هم نعم. الذين يعرفون لست أنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن هؤلاء الذين ينادون بحرية المرأة يسلبون أعظم حقوقها ويظلمونها أشد الظلم، فماذا تصنع تلك الزوجة التي تريد أن تفارق زوجها؟ ماذا تصنع وهم يتقلدون شرائع باطلة ما أنزل الله بها من سلطان تمنع المرأة تماما من أن تفارق زوجها مدى الحياة، وحتى وإن كانت تكرهه وتبغضه؟ أليس في هذا ظلم للمرأة؟ إن أعظم ظلم يقع على المرأة هو ظلمها بإبعادها عن شريعة الله، ثم بحرمانها عن حقوقها الجبلية التي أباحها الله تبارك وتعالى لها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
أيوة نعم.
كيف حالك؟ الله يجزاك خير.
وإياك الحمد لله.
بالله كنا عايزين نسأل عن مس الحائض للكتب التفسير اللي عليها المصحف ورقة من المصحف وعلى الهامش التفسير.
لا بأس أن تمس المرأة كتب التفسير التي فيها المصحف وتفسيره، والأحوط أن تمسها بحائل خروجا من الخلاف والله أعلم. الأحوط أن تمسها بحائل خروجا من الخلاف ما عند التقعيد. فقوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر إسناده ضعيف مرفوعا والصواب فيه أنه مرسل والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ ازاي اخبارك؟
الحمد لله.
يا شيخ مصطفى لو سمحت عايز رقمك ضروري.
خذه من الاخوة في
التحكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ نحن نحبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل.
يا شيخ نعم جوانك الزونة في تونس.
الله يبارك فيك ويسر لنا ولك.
الزونة في تونس.
الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله يرفع القيود عن المسلمين جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. فالحمد لله ديننا في فسحة والحمد لله رب العالمين. هذا ولا أخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمرأة لا تكلف إلا وسعها أيضا. إذا أبغضت الزوجة لا تكلف إلا وسعها، والرجل كذلك إذا أبغض الزوجة لا يكلف إلا وسعها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
عامل إيه؟
الحمد لله.
ممكن عندي سؤال ممكن أسأله؟
تفضلي.
إذا نزل الدم من الأنف بعد الوضوء يفسد الوضوء؟
إذا نزل الدم من الأنف بعد الوضوء هل يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء، ولا أعلم دليلا على أنه يفسد الوضوء. فإذا نزل الرعاف من الأنف فالوضوء لا زال صحيحا وليس من النواقض، ليس هناك دليل فيما علمت صحيح، ليس هناك دليل فيما علمت دليل صحيح يفيد أن الرعاف يفسد الوضوء والله أعلم. ولقد ثبت عن عدد من السلف عن الحسن البصري وعن غيره أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
أشهد الله على محبتك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ بارك الله فيك، سؤال الله يحفظك. إذا امرأة خرجت من بيت زوجها من غير علم الزوج وخرجت وذهبت إلى إحدى قريباتها وباتت عندها فترة من الزمن يعني وطلقها الزوج، هل لها حق نفقة العدة وكذا؟ ما الحكم الشرعي في هذا الله يحفظك يا شيخ؟
أياكم.
وهل مما يسمى نفقة المتعة هل هذا موجود بالشرع الإسلامي الله يحفظك؟
نعم الحمد لله. نعم فهم. في سؤال آخر؟
حفظك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. الأخ يسأل عن زوجته التي تركت البيت وخرجت إلى بيت أختها فمكثت عندها أياما دون علم الزوج ودون إذنه ثم طلقها الزوج، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ هذا سؤاله الأول. فأقول وبالله تعالى التوفيق ينظر ما الحامل لها على هذا الذي صنعته. إذا كان هناك حامل حملها على أن تصنع الذي صنعته نظر فيه، هل هذا الحامل له قبول شرعا أو ليس له قبول شرعا؟ ما قد تبدي أسبابا حملتها على ذلك، كما يقولون قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. هكذا كما قال البعض. فينظر إلى الحامل لها، يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ أما إذا لم يكن هناك أي سبب ونشزت وخالفت قول الزوج ثم طلقت فتكون قضية ينظر في أمرها. لكن إن كانت باقية عند الزوج فجمهور الفقهاء يقولون إن الناشزة يسقط حقها في الإنفاق، فيقول البعض إن النفقة مقابل الاستمتاع، وإن كان على هذا بعض التنظير من حيث أن الحائض لا يستمتع بها ومع ذلك ينفق عليها، لكن النشوز تسقط به النفقة عند جمهور الفقهاء، تسقط به النفقة أثناء المعاشرة، لكن عند الطلاق ستكون قضية تنظر يسمع فيها قول الزوج وقول الزوجة يسمع فيها قول الزوج وقول الزوجة وعذرا عن عدم استيعاب المشكلة في الهاتف. أما الأخ يسأل عن نفق عن المتعة هل لها في الشرع من دليل؟ نعم، قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، قال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين الآيات. وفمتعهن وسرحهن صراحا جميلة. قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تردن الحياة قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلة. كلها نصوص دل على المتعة. وقد متع الحسن بن علي امرأة كانت تحبه ويحبها لما أظهرت الشماتة في مقتل علي وقالت هنيئا لك بالخلافة، متعها ب40,000، فنظرت إلى هذا المتاع الهائل قائلة متاع قليل من حبيب مفارقي. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله خير.
وياكم
تتكلم عنا خير الجزاء.
وياك تفضلي.
أخي الكريم، أنا عمري 62 سنة، بشكي طبعا بأشياء كثيرة من مفاصل وماتزم وهيك، فأنا عندي الصلاة بصلي السنن، أنا واقف يعني بالركوع بقوم وبقعد على ترابيزة وبصلي. عندي الفرض يعني بحاول كل جهدي إني أصلي الركعة الأولى واقفة وبعدين بقعد في الركعة الثانية مشان أكسر السجود على الأرض، لأنه بحس في السجود أنا على الأرض في اطمئنان أكثر وخشوع أكثر، فمش عارف يعني
عموما
فيدني الله يرضى عليك.
وعليك عموما بارك الله فيك. ما يتعلق بالفريضة اجتهدي أن تصلي قائمة، إن عجزت صلي قاعدة، إن عجزت صلي مضطجعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه إذ قال له عمران إني اشتكى عمران بواسير به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قاعدة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالفريضة حاولي أن تصلي قائمة، إن عجزت صلي قاعدة، إن عجزت صلي على جنب، على أي حال تيسرت لك. أما النفل فيجوز لك، وإن كنت مستطيع القيام يجوز لك أن تصلي قاعدة، لكن إن كنت مستطيع وأنت مريضة أن تصلي قائمة فصليت قاعدة، أو عفوا إن كنت مستطيع في النافلة أن تصلي قائمة وصليت جالسة جائز، لكن أجرك على النصف من أجر القائم والله أعلم. فالحاصل إذا كنت مريضة والفريضة عجزت عن الصلاة قائمة فأجرك تام، صلي قاعدة، عجزت صلي مضطجعة، على أي حال تيسرت وأجرك بإذن الله تام. أما النافلة فجائز لك من الأصل أن تصلي قاعدة، لكن إن صليت قاعدة وأنت تستطيعين القيام في حال النفل فعلى النصف من أجر القائم والله أعلم. السلام عليكم.
كيف حالك مصطفى؟
الحمد لله.
أني أحبك في الله.
أحبك الله.
هل من الأفضل أن تأخذ الأسئلة مرة واحدة وتجاوب علينا مرة واحدة؟ السؤال لي سؤال واحد.
تفضل.
أنا أعمل في شركة وأدخر مرتبي حتى إلى نهاية العام، المرتب يعني يبلغ النصاب ويحل عليه الحول، لكن كله لا يحل عن الحول، هل لي علي الزكاة؟ أسأل سؤال آخر؟
لا بأس.
المرأة المطلقة طلقة رجعية إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، وإذا بانت منه بينونة كبرى، هل تحسب إذا عقد عليها مرة أخرى الطلقة الأولى أو الثانية؟ وبارك الله فيكم.
وياك.
واضح السؤال؟
واضح الحمد لله.
بارك الله.
وياك. الأخ يدخر راتبه، إذا بلغ المال المدخر النصاب احسب سنة واخرج بعد السنة على المال الذي بلغ النصاب زكاة السنة، ثم المال الذي دخل بعد بلوغ المال النصاب لك أن تحسب على كل مرتب تحسب لكل مرتب سنة منذ دخل وتخرج عليه، لكن الأحوط لك في دينك والأفضل لك عند الله أن تأتي على رأس السنة بعد أن بلغ المال النصاب، تأتي على رأس السنة التي بعدها وتخرج على جميع من معك، على جميع المال الذي معك، وهذا أفضل. ومن أفضل ومن المستند له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمع زكاة الغنم مثلا، فيدخل الداخل لزريبة الغنم يعد الرؤوس على الطبيعة، لا يسأل متى ولدت هذه، متى اشتريت تلك. فبعض العلماء يقولون هذا لأنه متولد من المال الأصلي، لكن عموما أرشدتك إذا أردت حكما فكل مبلغ بلغ النصاب تجب زكاته إذا حال عليه الحول. أما إذا أردت الأفضل فتعال عند رأس السنة منذ بلوغ المال النصاب وأخرج على المال كله الذي بحوزتك، والله أعلم. ثم الأخ سؤاله الثاني، تزوج امرأة طلقها تطليقة أولى ثم ردها، طلقها تطليقة ثانية، تركها حتى انقضت عدتها فعقد عليها من جديد بعد التطليقة، بعد انقضاء عدتها من التطليقة الثانية، يقول هل تحسب التطليقتان الأوليان أم لا تحسبا؟ أقول محسوبتان، ولك فقط تطليقة واحدة، لك فقط تطليقة واحدة. أما متى تسقط التطليقتين فهذا في المسألة التي يسميها العلماء مسألة الهدم. إذا تزوجت زوجا بعد التطليقتين غيرك وبنى بها الزوج الجديد ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجتها أنت، حينئذ تنشئ طلاق من أوله، يكون لك ثلاث تطليقات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو كنت توفت يا شيخ يعني بزع عند رب.
الله يعظم أجرك، الله يرحمه رحمة واسعة، وأموتنا وأموت المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول أريد أن أعمل أشعة ويوجد طبيب مسلم ولكنه على سفر ولن يأتي الآن، وأريد الإطمئنان، ويوجد آخر نصراني، هل أذهب إليه؟ إذا كان يشهد له بالأمانة في عمله فلا بأس، لا بأس أن تتعالج عند طبيب نصراني إذا كان مشهود له بالكفاءة والأمانة. ومن الدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا من بني عبد الديل كان مشركا، استأجره واديا خريتا أن يدل على الطريق، طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك
يا شيخ مصطفى. الشخص الذي اتصل فيك من الكويت ويسألك عن المتعة وال يعني كأنما الإجابة أشكلت علينا، يعني لأنه بجوار الشخص الحقيقة وكأنما أشكل عليه، وخشيت أن يشكل هذا على المسلمين الذين يشاهدونك، فلو كان في يعني نوع من الإيضاح أكثر.
عفوا، تقصد بالمتعة متعة الزواج المال؟
أنا لست السائل أنا يا شيخ.
لا عفوا عفوا، هو سألني عن المتعة المالية، متعة المطلقة.
متعة المطلقة، نعم. لا أخشى الحقيقة.
لا لا، ويتكلم عن متعة المطلقة، لا الأدلة تفهم ذلك، بارك الله فيك. وللمطلقات متاع بالمعروف، ففهم أن المراد بها المال الذي تعطاه المطلقة جبرا للخاطر، هذا يسمى المتعة. لا أقصد متعة الزواج أن الرجل يتزوج امرأة لمدة أسبوعين أو يومين أو ثلاثة ويعطي بالثمن 100 جنيه أو 200 جنيه أو 1000 أو 2000 ويطلق ويفارقها، لا أقصد هذا أبدا، فهذا ممنوع، فإن النبي نهى عن متعة النساء في عدة أحاديث، لكن مراد بالمتعة هنا المال الذي تعطاه المرأة المطلقة بعد تطليقها، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، لو انا بصلي سنة العصر او تحية المسجد، واحد جه صلى ورا مني على اساس ان انا بصلي العصر وهو بيصلي معايا جماعة، فابعد عنه ولا اقلد فيه ولا ايه؟
يعني انت تصلي ماذا؟
سنة العصر مثلا، هي القبلية.
وبعد؟
فواحد جه صلي جنب مني فصلي بيه وانا لسه ما بصليش العصر، هو بيصلي على
انا بصلي العصر. امضي في صلاتك كما انت، امضي في صلاتك كما انت
وصلي بيه.
نعم صلي، لكنك تمضي في صلاتك. نويت أربعا صلي أربعا، نويت ركعتين صلي ركعتين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
حياك الله شيخ، الله يجزيك خير، لنا نحبك في الله كثيرا.
وحياك الله يبارك فيك.
حياك الله شيخ. لي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، زكاة العسل، أنا أعمل بالعسل، فزكاة العسل علما أنني أضع مصاريف ترحيل ونقل وأجرة أراضي.
أي.
المسألة الأول. المسألة الثانية، ولو كان سؤالا شخصيا بس بالله عليك أجيب عليه لأنه نستفيد نحن، كيف نربي أبناءنا مع ظهور هذه القنوات؟ كيف نعلم ابنك طفلتي حفظ كتاب الله عز وجل وقنوات الأطفال التي جبلت على الأغاني والمعازف؟ يعني كيف نحميهم من هذه القنوات؟
وجزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن زكاة العسل، زكاة العسل من الأمور المختلف فيها، وسبب الاختلاف الثبوت الحديث أولا من ناحية الثبوت من أصله، ثانيا من ناحية التعليل، هل كانت زكاة العسل التي أخذت في زمن عمر أخذت مقابل الحراسة، حراسة العسل أم لا؟ فيقول وبالله التوفيق، ألا أحفظ دليلا صريحا صحيحا يوجب على العسل زكاة، لكن المسألة لا تخلو من نزاع، إن أردت الاحتياط أخرج عن العسل زكاته والله أعلم. أما عن كيفية تربية أبنائنا بارك الله فيك، فأولا أكثر من الدعاء لهم بالهداية، فهذا شأن أهل الفضل والصلاح، وأنت تعلم أن المنصلح من أصلحه الله. ثم إذا كانت هناك تجمعات للأطفال أبناء الصالحين، هذه التجمعات مع الترفيه بأنواع اللهو المباح، فإن شاء الله تكون بدائلة، ونسأل الله التيسير، اللهم أمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في امرأة عندها ذهب حوالي 4000 جنيه وبترتدي منه أشياء وأشياء تانية مش بترتديها، ساعات بتلبسها وساعات لا.
بكم بكم الذهب؟ بكم؟
بحوالي 4000 جنيه.
4000 جنيه لم يبلغ النصاب.
لا، ما في حاجات تانية هقول لحضرتك عليها. وهي محوش حوالي 4000 جنيه في حوالي سنة ونص يعني، بس ال 4000 جنيه دول ما يعني محوش ما جالهمش مرة واحدة، كان بتحوشهم.
وبعد في مال آخر؟
فهل الاثنين مع بعض دول؟
لا، هذا لم يبلغ النصاب أيضا، 8000 جنيه لم تبلغ النصاب الذهب، فلا زكاة فيها. بارك الله فيك.
نصاب الذهب قد ايه يا شيخ؟
نصاب الذهب اذا كان من عيار 24 فهو 85 جراما، ان كان من عيار 21 فهو 97.2 جراما، اذا كان من عيار 18 فتقريبا 112 جراما. فاضربي ثمن الجرام في ثمن الجرام في عدد الجرامات. بارك الله فيك. هذا، ولعل الوقت قد أزف على الرحيل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يحفظ علينا وعليكم معشر السامعين والسامعات عقولنا وديننا وأوقاتنا من هذا العبث وهذا اللهو، ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن على السواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يعينهم لأداء رسالتهم التي أوجبها الله عليهم من تبليغ كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها وأهلها والعاملين فيها والدعاة فيها من الربانيين القوالين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. أهيب بإخواني وأخواتي أن يتجهوا للفقه في الدين، فكما سلف مرارا، علامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهنيئا له ثم هنيئا من أقبل على الكتاب العزيز متعلما معلما عاملا داعيا إلى ذلك. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا وأهيب بإخواني أن يحافظوا على أنفسهم وعلى أوقاتهم وعلى المسلمين من هذا العبث الذي نراه الآن من مباريات كرة القدم التي استنزفت عقول الشباب بل وعقول الرجال وعقول الفتيات. إن هذا نوع من السفه جدير بنا أن نحافظ على أنفسنا منه، وجدير بحكام المسلمين وولاة أمر المسلمين أن ينظروا في هذا من الناحية المقربة لهم من الله سبحانه وتعالى، وأن ينهوا عن هذا الفساد في الأرض الذي صرف الناس عن الحق إلى الباطل وشغل أفئدة الناس بما لا فائدة فيه. إن الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا قال تعالى: ألا وأكثروا من ذكر الله ورطبوا الألسن به طمئنوا الفؤاد به قووا الأبدان به ألا فلتخنس الشياطين بذكر الله ألا فلتتنزل السكينة ولتحفنا الملائكة بذكر الله ألا فليذكرنا ربنا سبحانه في نفسه إن ذكرناه في أنفسنا وفي ملأ عندهم خير من ملأنا إن نحن ذكرناه في ملأ. لا تنسوا أبدا أيها الإخوة والأخوات الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم إقرارا بالحق واعترافا بمعروفه وجميله علينا: إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، إذ الله علمنا به الكتاب والحكمة، إذ الله زكانا به. فصلوات ربي وسلامه عليه نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، آمين. ألا واختموا الأعمال دوما بالاستغفار وخللوها بالاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، ذوب الطهارة في حجابك يا